بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ من القرآن الكريم سبيلا إلى ربه ومنهجا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الرسالة الندية في علاج الوساوس بالطرق الشرعية. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام أهمية هذا الموضوع وخطورته، ثم بدأنا الحديث عن مصادر الوساوس، وعلمنا أن للوساوس ثلاثة مصادر: الأول النفس الأمارة بالسوء، الثاني شياطين الجن، الثالث شياطين الإنس. وانتهينا إلى مسألة بعنوان: الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. ما الفرق بين وسوسة النفس وبين وسوسة الشيطان؟ تعالوا بنا إخوتي لنجيب عن هذه المسألة. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى لطيفا في الفرق بين وسوسة النفس وبين وسوسة الشيطان، فقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن بعض العلماء، حيث قال: وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان، فاستعذ بالله منه. وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. وهذا فارق لطيف دقيق. وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه، أي أن النفس غالبا توسوس فيما يتعلق بالشهوات التي يرغب فيها الإنسان، شهوة محببة للنفس، فالنفس تعمل إيه؟ توسوس لك في دي، فتجد نفسك محبا لها، إبا هذه من نفسك، هذه من النفس الأمارة بالسوء، بخلاف الشيطان، دايما وسوس الشيطان بتكون على نقيض محبة النفس، لأن الشيطان دائما أبدا يأتي على غير ما تحبه نفسك. نفسك بتحب إيه؟ بتحب العبادة مثلا، خلاص، فهو يجي لك في البعد عن العبادة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يحاول دايما يبعدك عن الإخلاص، يوقعك في الرياء والسمعة، يحاول يخليك تقصر في واجب أو تفعل محرما إلى آخره، بخلاف وساوس النفس الأمارة بالسوء، بتجيلك عند حاجة أنت بتحبها وتبدأ تشتغل عليه. وذكر بعض العلماء فرقا آخر مهما، وهو أن وسوسة الشيطان هي بتزيين المعصية حتى يقع فيها المسلم، فإن عجز الشيطان انتقل إلى معصية أخرى، فإن عجز فإلى ثالثة، وهكذا، فهو لا يهمه الوقوع في معصية بعينه بقدر ما يهمه أن يعصي هذا المسلم ربه. يستوي في هذا فعل المنهي عنه وترك الواجب، فكلها معاص، وأما وسوسة النفس فهي التي تحث صاحبها على معصية بعينها، تحثه عليها وتكرر الطلب فيها. وده فارق مهم أيضا، وسوسة النفس الأمارة بالسوء بتلزم معصية بعينها. مثلا كثيرون يشتكون لنا من معصية يصر البعض عليها، خاصة الشباب، وهي معصية الاستمناء باليد. هذه من النفس الأمارة بالسوء، هذه من النفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأنها تظل معها باستمرار نفس المعصية، تحاول جاهدة أن توقعك فيها، فدي اسمها النفس الأمارة بالسوء. وطبعا الحكم معلوم يا أخو، أن الاستمناء باليد حرام شرعا، فالله تعالى قال في كتابه الكريم عن صفات أهل الإيمان في صدر سورة المؤمنون، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل العلماء بهذه الآية على تحريم الاستمناء باليد، لأن الله تعالى حدد بابا واحدا وهو الزوجة. طيب اللي خالف ده، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يبقى اعتاد على حدود الله، يعني وقع في الحرام، وقع في الحرام. وأيضا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء باليد بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا دعا النبي الشباب ورغبهم في الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ بين الحكمة، فإنه أغض للبصر، يعني الزواج يعينك على غض البصر وعدم إطلاق البصر في الحرام، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يحفظ الفرج من الفاحشة من الزنا وتوابع الزنا. ثم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، أي نقله إلى الصيام. قال الإمام الشافعي: فلو كان الاستمناء باليد جائزا لنقل النبي من لم يستطع الزواج إليه لتفريغ الشهوة، ولكن قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصيام يحد من الشهوة ويكبح جماحها. فاستدل الإمام الشافعي على تحريم الاستمناء باليد بهذا الحديث، بهذا الحديث. فاللي ابتلي بهذا الداء فهذا من نفسه الأمارة بالسوء، بتبدأ ترغبه وتلح عليه حتى يقع في ذلك. والغالب إن بعض الشباب للأسف بيفرط في إطلاق النظر للحرام، في إطلاق النظر للحرام، وهذه النظرات هي بريد الزنا، وهي الدافعة للنفس للوقوع فيما حرم الله عز وجل عن طريق الصور أو الأفلام أو المشاهد. هذه كلها تولد نوعا من الإدمان، فيعتاد الإنسان عليها ولا ينفك عنه، ومن العسير البعد عنه، فيبدأ من خلال هذه المشاهد يقع فيما حرمه الله عز وجل. يبقى إذن النفس الأمارة بالسوء بتلزم معصية بعينه، خلاص كده تبدأ تلح عليك وتزينها لك و و و حتى تقع فيها. إبليس بقى ما يعنيهوش نوع المعصية بقدر ما تعنيه وقوعك انت في المعصية، اي معصية بقى. يعني مثلا إبليس ما يلحش في باب واحد، يأتيك في باب معين لك أغلقته عليه، يسيبه على طول يروح لغيره، أغلق لغيره، المهم يفضل وراك لما تقع في أي معصية ما، لأنه هدفه إن حضرتك تقع في المعصية، وليس هدفه معصية بعينه أبدا، المهم إنه ينال منك وخلاص. ودي قضية مهمة. يبقى ده فارق بين وسوسة النفس وبين وسوسة إبليس أو الشيطان. يبقى أنا عندي كده بعض الفروق من خلالها تعرف الفرق إن دي وسوسة نفس ولا وسوسة الشيطان. طب معرفة الفرق مهم في إيه؟ إن إبليس علاجه في الاستعاذة، بخلاف النفس الأمارة بالسوء محتاجة مجاهدة. يعني إبليس لما تعرف إن دي وسوسة من إبليس هتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص يخنس ويفر وينتهي. ولذلك الرجل الصالح لما أراد أن يعلم تلميذه قال: يا ولدي، ماذا تصنع إن اعترض الشيطان طريقك؟ الولد عنده قوة الشباب والاندفاع. قال: أجاهده. قال: فإن عاد إليك مرة ثانية؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: يا ولدي، الأمر سوف يطول عليك. يا ولدي، ماذا بك لو مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها؟ قال: أجاهده. قال: يعود. قال: أجاهده. قال: يا ولدي، سيطول الأمر عليك، عليك أن تستعين برب الغنم يكف الكلب عنك. لما تقول للراعي سكت الكلب بتاعك هيقول له هش، هيسكت، هش هي هش، خلاص، صح كده؟ قال: وكذلك الشيطان، إن أردت أن تستعين علي فاستعذ برب الشيطان الذي خلقه. وذلك القرآن بيّن ده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ليه يا إخوة؟ الشيطان مشكلة وساوسه أنه عدو غير مرئي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو يراك وأنت لا ترى، ودي أخطر حاجة في العدو ده. ثم له قدرات معينة الله أعطاه إياها فتنة وابتلاء واختبارا، فحضرتك صعب أنك تتغلب عليه إلا بالاستعاذة بمين؟ بالله عز وجل. يبقى لازم تلجأ لله سبحانه وتعالى. النفس بقى محتاجة مجاهدة بقى، محتاجة تذكرها بالحلال والحرام، محتاجة علم شرع عشان تنتهي، محتاجة فهم، محتاجة صحبة طيبة، محتاجة بعد عن إطلاق النظر للحرام، محتاجة يبقى محتاجة نوع من المجاهدة. من رحمة الله بنا كما أشرت في الدرس الماضي إن وساوس النفس والشيطان لا يحاسب عليها الإنسان ما لم يترجم إلى عمل أو قول، طول ما هي في نفسك فلا حرج ولا إثم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. شوف التكريم بقى لهذه الأمة. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. لأن الإنسان بيحاسب على الكسب، القول أو العمل، خلاص كده. إنما خاطرة النفس لا، حديث النفس لا، الهم لا، وفي تكريم كمان: من هم بمعصية فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. الهم في الخير، هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، هم بحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف. يبقى أنت غير مؤاخذ على وساوس النفس وخواطر النفس وحديث النفس وهموم النفس. إنما إذا ارتقى إلى الكسب بقى اللي هو العزم والقصد فترجم إلى قول أو عمل، هنا بيحاسب الإنسان. إذن من رحمة الله بنا أنك لا تؤاخذ على الوساوس، فما تضيقش على نفسك بقى. بيجيني يا عم الشيخ كلام صعب في نفسي، ولا يهمك، مدام في نفسك خليه في نفسك، استعذ بالله من الشر وخلاص، لكن لا تقل لا تفعل وخلاص انتهت العملية، ولا تسترسل مع الوساوس، انتهي. فبالعلم تذهب تلك الوساوس، إنما المشكلة في الجهل، فبيبدأ يضغط على النفس لدرجة أنه ممكن يتولد عن ذلك الوسواس القهري اللي بيولد الاكتئاب والعياذ بالله، وده مرض خطير جدا. فعشان كده العلم الشرعي باب كل خير. يبقى أنت مطالب تتعلم صح. وطبعا أشرف العلوم أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، تعرف كلامه القرآن العظيم، تعرف نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم يعني السنة. ففي الحديث المذكور: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، تفضل الله سبحانه على أمة الإسلام بالفضل العظيم في شرائع الدين والتيسير ومضاعفة الأجر وغفران الذنوب والتجاوز عن خطأ المسلم في مواضع كثيرة، وهذا من فضله ورحمته سبحانه. وفي هذا الحديث مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بهذه الأمة، حيث يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الله عز وجل رفع الحساب والعقاب فلم يؤاخذ أفراد الأمة بما حدث الواحد منهم به نفسه من الشر من غير إرادة منه، فهذا معفو عنه ولا يترتب عليه إثم ما دام لم يعمل بجوارحه هذا الشر. أو يتكلم به بلسانه، وهذا من فضل الله على أمة الإسلام. والمسلم مأمور بمدافعة هذه الوساوس، فإذا تهاون في مدافعتها واسترسل معها، ده المنهي عنه بقى، إنك تسترسل مع الوساوس لازم تنتهي، فإنه قد يؤاخذ على هذا التهاون، إضافة إلى أن الاسترسال مع الوساوس يوقع في الوسواس القهري، وهو مرض مهلك، وهو عبارة عن أفكار أو حركات أو خواطر أو نزعات متكررة ذات طابع بغيض يرفضها الفرد عادة ويسعى في مقاومتها، كما يدرك أيضا أنها خاطئة ولا معنى لها، لكن هناك من يدفعه إليها دفعا. والله يا إخوة أذكر أن أحد الإخوة وكان حافظا للقرآن لكن كان موسوسا، استرسل مع تلك الوساوس حتى انتقل من مرحلة الوسواس العادي إلى الوسواس القهري إلى الاكتئاب. والله الأخ تحول تحولا غريبا لدرجة أنه كان يدخن بعد أن كان حاملا للقرآن، وبدأ يسب الدين وبدأ يلعن، وسبحان الله حتى أخذ لطبيب نفسي، استمر لك ما يقرب من 6 شهور أو سنة حتى عاد لسيرته الأولى. يعني هذا الوسواس خطير جدا جدا، اللي يسترسل معه ربما يخرج عن دائرة الإيمان والعياذ بالله. فعشان كده العلاج تنتهي من البداية، ما تسترسلش مع تلك الوساوس. لكن هناك من يدفعه إليها دفعا ويفشل في أغلب الأحيان في مقاومتها إذا كان ضعيفا طبعا، وتختلف شدة هذه الوساوس حتى إنها لتبدو لغير المتخصصين عند زيادة شدتها وكأن المريض مقتنع بها تماما. هو مش مقتنع لكنه مدفوع إليها دفعا، هو مدفوع إليها دفعا. ويعتري هذا النوع من الوساوس الإنسان أيضا في عقيدته وعبادته وكذلك في شؤون حياته الدنيوية، يدخل لك في كل السبل. فوسوسة الشيطان تزول بالاستعاذة، وكذلك وسوسة النفس تزول بالاستعاذة. وأما الوسواس القهري فهو حالة مرضية يحتاج مع العلاج الشرعي إلى استشارة الطبيب، إن خلاص تمكن في النفس، بقى في عقدة في النفس، لابد لها من طبيب بشري متخصص عشان يشوف الدواء يكون إزاي. طيب الآن هنتكلم عن أنواع الوساوس الشيطانية، أنواع الوساوس الشيطانية بقى. بدأت عداوة إبليس للإنسان مع خلق آدم عليه السلام عندما تمرد على أمر الله تعالى ولم يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية وتكريم وسجود عبادة لله تعالى الذي أمره بالسجود. يبقى السجود كان له شقان، الأول تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، السجود تحية وتكريم هذا الإنسان المكرم الذي خلقه الله ليكون خليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا لتحقيق العبودية وإعمار هذه الأرض والابتلاء. الشق الثاني هو شق العبادة التعبدي، الذي أمر بالسجود هو من؟ هو الله، وتنفيذ أمر الله عبادة، فالأمر هنا عبادة لله. فلما أمرك تسجد يبقى أنت هتعبد من؟ من أمرك؟ من الذي أمر؟ الله عز وجل، فلابد أن تنفذ الأمر. طبعا إبليس امتنع، فكانت العاقبة الطرد من رحمة الله بسبب الكبر والعناد والقياس الباطل بأنه خير من آدم عليه السلام، لأنه خلق من نار وآدم عليه السلام خلق من تراب. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 34 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى كفر إبليس كان كفر إباء واستكبار، كفر إباء واستكبار. وقال الله تعالى على مائدة سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الآيات. إبليس كان كفره ناشئ عن كبر، فالله تعالى بعد أن أمره بالسجود وامتنع فتح أمامه باب التوبة لعله يعود. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كان المفترض يعمل إيش؟ يندم، يستغفر، يتوب. أبدا، هذا متكبر عنيد، رد الأمر على الله وأغلق أمام نفسه باب التوبة. قال أنا، شوف وقع في الكبر، أنا الكبر والغرور، أنا المدمرة دي يا إخوة، كما قلت لكم فيما مضى أن هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، فقد دمرت أمما وبنت أمما. كلمة أنا هذه همزة ونون ومد، قليلة المبنى لكن دمرت وبنت، دمرت أمما عندما كانت كبرا وغرورا. فهذا إبليس تكبر وتمرد وقالها أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة الدمار والطرد واللعن. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قالها النمرود ابن كنعان في زمن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، على مائدة سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. نفس الكلمة، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أرسل الله له بعوضة ناموسة دخلت في منخره بأمر الله، استقرت في أم رأسه بأمر الله، فكان لا يغمد له جفن حتى يضرب بالنعال على أم رأسه لكي يستريح من ألم هذه البعوضة. وقتله الله بإيش؟ ببعوضة، بسبب أنا، أنا الكبر والعناد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قالها فرعون مصر في زمن موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بشوية مية أغرقه الله، بعد أن وقف على نهر النيل في مصر وقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ طيب في المية اللي انت ادعيت ان انت بقى مالكها وربها وخالقها هنغرقك فيه. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فما أكثر الآيات وما أقل الاعتبار. إيه اللي دمره؟ أنا. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. لأن إخوة البلاء منوط بمنطق اللسان، البلاء منوط بمنطق اللسان، تتكلم تبتلى. أيضا قالها قارون صاحب الأموال الطائلة والكنوز: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تخيل المفاتيح فقط، الرجال الأقوياء العصبة يعجزون عن حمل مفاتيح الخزن، فما بالك بالخزن شكلها إيه وما بداخلها من ذهب. فلما خرج في الزينة بعد ما نصح الناصحون والعقلاء ولم ينتصح، فقالها، قال: إنما أوتيته على علم عندي. ده المال ده أنا جبته بذكائي أنا وبخبرتي أنا. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، دمار بسبب أنا. أيضا صاحب الجنتين على مائدة سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قصة إيه اللي أهلك الجنتين؟ كلمة أنا. أنت لما قال له كده، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا كلمة أنا هي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. النتيجة: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. ما ينفعش الندم خلاص. أيضا أصحاب الجنة اللي بخلوا على المساكين ولم يعطوهم حقوقهم، ما كانت برضو كلمة الآن ده مالنا احنا كيف نعطي للفقراء؟ ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة، قضية الآن دي، أنا الكبر والعناد والصلف والغرور، زي ما البعض بيقول أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ مين حضرتك؟ عبد مسكين وضعيف، شوكة تنيمك في البيت ولا إيه؟ سبحان الله، ضعيف جدا الإنسان يا إخوة، ضعيف جدا، شكة تعطلك عن أعمالك وعن وعن وعن، سبحان الله. مين أنت بقى؟ شوية برد تتعب، تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة، هو ده حضرتك. شوية عرق في حر الصيف تزكم الأنوف إذا رفعت إيديك كده بس، خير كده في الصيف والحر وراكب مواصلة وإنت عرقان وترفع إيديك كده تمسك في الله، تجد اللي جنبك عمال يعيط، يعني تنفكر من الخشوع وبيعيط من اللي يشمه خلاص. تنتنك عرقة وتؤذيك بقة، البقة حشرة اسمها الأكلانة أو البرغوت، عندكم هنا في ألمانيا السوق اسمه فلو ماركت، صح؟ تلقوا عليه قبل كده فلو ماركت، بالترجمة العربية سوق البراغيث جمع برغوت. ليه؟ ما الفلو ده البرغوت وماركه السوق، لان بيتباع فيه حاجات مستعمله فكلها براغيث، كلها ايه؟ براغيث. اللي جايب من عنده سرير كان مستعمل بقاله 10 سنين وبيبيعه، تلاقي البراغيث في الخشب. اللي بيبيع مش عارف المرتبه، اللي بيبيع مش عارف الملابس المستعمله، الاحذيه المستعمله، كلها ايه؟ فسموه ايه؟ فلو ماركت، سوق البراغيث. البرغوت ده ما ينامكش الليل بقى حضرتك، اللي عامل سبع رجال انت ومش عارف انا مين، شويه ناموس ما تعرفش تنام، ناموسه تقلق ليك كله ليلك كله،
يقول لك مش عارف انام من البلاغيت، مش عارف انام من الناموس. اه هو انت ده اللي عملته اللي مش عارف انا مين؟ وتقتلك شرقة شوية مية تشرب تشرق تموت شربة مية. سبحان الملك، انت عبارة عن ايه؟ كنت ايه؟ نطفة، قطرة ماء، مهين. بتتكبر ليه؟ بتتجبر ليه؟ منزلتك في تقواك لربك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. مش عرفتوا ليه الشباب ضايع؟ البلطجة وغير البلطجة، ما هي بسبب الأنا. أنا يقول لك كده إن خف جسمي كفاية اسمي. آه يقول لك ده أنا اسمي بس يتذكر أقفل شارع. ما شاء الله عليك، أقفل شوارع براحتك. كان من بلطجية سمعنا عنهم وكانت عاقبتهم وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. أو والله العظيم اللي يموت بشربة مش عارف خمرة مغشوشة، واللي يموت بجرعة زيادة. وكان بيقول أنا أنا، طب هنموتك بشوية مية بشمة. واللي يجيله مرض سبحان الله بعد القوة وكذا خلاص جسمه كله يروح والصحة تضيع ويعجز عن الحركة. ليه؟ اوعوا الكبر يا اخ، اوعى تقول انا الكبر دي عشان بتدمر، بتدمر والله العظيم بتدمر. يقول لك يا ارض تهدي ما عليك يأدي. المتكبر ده يا اخوة كحال رجل يقف على قمة جبل ينظر الى اسفل فيرى الناس صغارا، وهم ينظرون إلى أعلى فيرونه صغيرا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مين حضرتك؟ أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ مش قلنا لكم قبل كده الأعرابي ذكر المهلب ابن أبي صفرة قائد جيوش المسلمين في ظل الدولة الأموية وأواخر وبدايات الدولة العباسية، كان قائد جيوش المسلمين المهلب ابن أبي صفرة. ففي يوم راجع من معركة منتصرا ودخل السوق بالجنود، كله قام يرحب بالقائد، قائد المسلمين اللي يسلم واللي يقبل واللي يحيي واللي يدعو، إلا رجل أعرابي ما تحركش من مكاني، فضل قاعد في مكاني. فلفت نظر المهلب فترك الناس وراح له. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام. ألا تعرفني؟ قال أعرفك. قال فمن أنا؟ قال بدايتك نطفة قذرة، نهايتك جيفة مذرة، وبينهما تحمل العذرة. فبكى المهلب وقال أنت من عرفني؟ أنت الوحيد اللي عرفتني في الناس دي كلها. بدايتك إيش؟ نطفة قذرة، شوية ماء مهين، ماء الرجل لو ظهر على ثوب أحدنا يستحي أن يراه به الناس، منه خلقك الله عشان ما تتكبرش. النهاية لما تموت هتبقى ايه؟ جيفة منتنة، منطقش ريحتك. سبحان الملك، صح؟ لو الجثة بس اتأخرت يوم واثنين منطقش نغسلها من الريحة. سبحان الله، والله ما تطيق، تلاقي نفسك مش قادر تاخد نفسك، جيفة. سبحان الملك، ادي نهايتك. بين هذا وذاك حضرتك حمام متنقل تحمل في أحشائك البول والغائط. مش هو ده حضرتك وحضرتي؟ مش عارف أنا بأمين أهو عرفنا. قال له أنت من عرفني؟ قادة وينتصحون، إذا ذكروا تذكروا. فدي قضية مهمة يا إخوة نخلي بالنا منها. ففي أنا بتدمر لما تكون كبرا وعنادا وغرورا، وفي أنا بقى بتبني أمم قالها النبي محمد فبنى بها أمة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. دي أنا التواضع بقى والرحمة. إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. الله أمره أن يبلغ هذا فأتبعه بكلمة ولا فخر. شوف التواضع صلى الله عليه وسلم، فبنى بها أمة وأقام بها دولة، لأنك التواضع ورحمة. فاحذر بقى من أنا الكبر، دي اللي يستعاذ منها. لما تجد نفسك كده شافت نفسها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كلمة أنا في الإخبار لا حرج فيها، ومش كل شوية تقول أنا وأعوذ بالله من قولة أنا. لا، ليه بتستعيذ منها؟ ليه؟ مدام بتخبر عن أمر عادي خلاص. أنا مثلا رحت امبارح السوق، أنا اشتريت كذا، أنا عملت، لا حرج. تجد بقى لك أنا وأعوذ بالله من قولة أنا رحت امبارح السوق. طب ليه بتستعيذ؟ ليه ده إخبار لا حرج فيه. إنما الاستعاذة من الكبر فقط، الاستعاذة من الغرور فقط. فصاحبنا بقى قال أنا، فدمرته وطردته من رحمة الله عز وجل. فلما آمن إبليس من الهلاك تمرد وطغى وعاند. يا ابن الإيمة، وفي حاجة كده اسمها من أمن العقوبة أساء الأدب. أساء الأدب يعني ربنا رحيم، لم يأخذك وأمهلك في الدنيا، فحصل منه إيه؟ التمرد والعناد. عشان كده إن لم توضع قواعد وقوانين تضبط السلوكيات هيكون للانحلال، وده اللي أعداء الإسلام يريدونه في أمة الإسلام. مش عايزين قيود شرعية تقيد المسلم ولا المسلمة. ليه؟ عشان ينفلت. فاخترعوا لنا ما يسمى بسن المراهقة. احنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها سن إيه؟ المراهقة. مش الكلام ده عندنا في الإسلام. احنا عندنا علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني سن التعليم اللي هم سموها سن إيه؟ المراهقة. ليه؟ عشان يضيعوا الأجيال. يقول لك الواد مراهق سيبه براحته، ما تشدش عليه. البت مراهقة سيبها براحتها لما نضيع العيال. نقول لك لا، ده أخطر سن في التربية. لا يترك الولد هنا، لابد أن ينصح ويذكر، وناخد بإيديه ونذكره بالله، ويكون في نوع من أنواع العقوبات عند الإساءة وعدم الالتزام. ده الإسلام، والعقوبات في الإسلام منضبطة، اللي شرعها أحكم الحاكمين جل جلاله. عشان كده شرع القطع في السرقة، والجلد في الزنا لغير المحسن، المحصن، والرجم للمحصن. ليه؟ عشان يضبط القيم والأخلاق وتستقر المجتمعات. دي كلها رحمة، فهم أخذوا الرحمة جعلوها قسوة، ودي المصيبة. مع إنهم في قوانينهم ترى عجبا من الجور والظلم وعدم الانضباط. سبحان الملك، سبحان الملك. يبقى من أمن العقوبة أساء الأدب، أساء الأدب. وقال علي لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم اتركوا الحبل على الغارب. إن لو خدته في المراحل الثلاثة دي صح خلاص، ما تخافش عليه بقى لأنه انضبط. أول سبع سنين ملاعبة مضحكة، من سن سنة نبدأ الأدب والتعليم لغاية 14 سنة، من 14 بقى صاحبي، بعد كده خلاص ارميله الحبل بقى خلاص، ما تخافش عليه لأنه تأسس على القيم والأخلاق. شاب نشأ في عبادة الله، فده ما يتخافش عليه لأنه تربى صح. فهم أرادوا أنهم يبعدوك عن التربية في السن الخطيرة دي. لما السلف الصالح اتبع المنهج ده في التربية خرجوا لنا أجيالا عجيبة. أسامة بن زيد كان 17 سنة وقائد جيوش المسلمين تحت إمرته الصديق وعمر. طارق بن زياد لم يتجاوز 20 وفتح الأندلس، وعندك مضيق جبل طارق يشهد بذلك. محمد الفاتح لم يتجاوز 20 وفتح القسطنطينية، تركيا يعني. إذا قاد في سن السبع، أيوة قاد، دلوقتي عنده 17 سنة بياخد مصاصة لوتشة وبيندغ لبانة. شوف القادة كان شكلهم إيه. لما تشوف كده بعض النماذج من تربية السلف الصالح، لأن دي أهمية، معلش بنخرج ساعات كده خرجات بس مهمة، خرجات مهمة جدا في المنهج. قصة غلام يسمى درواس بن حبيب، كان عمره 14 سنة، عمره كم سنة؟ 14 سنة، في زمن هشام بن عبد الملك خليفة المسلمين. حدث جفاف وجد، وبدأت الوفود تذهب لهشام بن عبد الملك تطلب العطاء من بيت مال المسلمين. فوفد من الوفود أمام منه هذا الغلام الصغير درواس بن حبيب، وكان هشام مهابا، كان له هيبة غريبة جدا. فلما دخل إلى مجلس الإمارة ورأى هذا الوفد وفي مقدمته هذا الغلام الصغير ليتكلم عنهم، قال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا ودخل، حتى الصبية الصغار. تمدخل لي عيال صغيرين ولا إيه؟ فشفت الغلام وفتنة الغلام بقى انتبه. قال: يرحم الله أمير المؤمنين، إن دخولي عليك شرفني ولم ينتقص من قدرك شيئا، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي أحجموا، فكيف تعرف حاجتنا؟ يعني الجماعة اللي أنا جاي معهم دول لما شافوك خافوا منك رجعوا، فيش حد عايز يتقدم للكلام، ومعروف إن الكلام نشر والسكوت طي، لو سكتنا مش هتعرف إحنا جايين لك ليه ولا إيه طلبنا، فلازم حد يتكلم. وإن الكلام نشر والسكوت طي. فقال هشام بعد أن أعجب بمنطقه: أنشر لأبا لك، هات اللي عندك يا ولد. قال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون ثلاث: سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. يعني احنا ابطلينا كده بمجاعة، يعني أكلت كل شيء، ما بقاش عندنا لحم ولا شحم ولا حتى عظم، كلنا من الضعف والجفاف مش عارفين نقف. شوف وصف الحال الدقيق، ده عنده 14 سنة. وبين أيديكم يا أمير المؤمنين فضول أموال، بيت المال مليان، فإن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباد الله، وإن كانت هذه الأموال لهم فلما تمنعوهم حقهم. إذا كانت دي أموال الرعية اللي عندكم بيت المال دي، حبسينها ليه؟ ادوها لنا، دي حقنا. وإن كانت تلك الأموال لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. فضحك هشام وقال لحجابه: إن الغلام لم يترك لنا بابا. يعني سد علينا كل الأبواب، هندفع هندفع. ما في عذر. ثم أمر لهذا الوفد بألف دينار، وأمر لدرواس بن حبيب بمثلها، ليه هو لوحده ألف دينار. فالغلام حمل المال وقال: ما هذا؟ قال: هذا لك خاصة. قال: أسألك العفو يا أمير المؤمنين، بل اجعله في حاجة قومي، فإني أخشى ألا يكفيهم هذا العطاء. قال: يا ولدي، أليست لك حاجة خاصة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ليست لي حاجة خاصة دون عامة المسلمين. فين الغلام ده يا إخوة في تربيتنا بقى في زماننا؟ فين درواس ابن حبيب؟ فين درواس ابن حبيب؟ وهذا عمر بن عبد العزيز في يوم العيد رأى أحد أبنائه يلبس ثيابا بالية قديمة ممزقة، فنظر إليه وبكى عمر، فلمحه الولد، فجاء مسرعا يقول: يرحم الله أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين؟ قال: يا ولدي، نظرت إليك في ثوبك البالية، واليوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أقرانك يلبسون الجديد. يعني شفتك كده وانت ابن الأمير ولابس الملابس القديمة دي في يوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك. فقال الغلام المعلم: يرحم الله أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. أين هذا الغلام المعلم في تربيتنا؟ الغلام المعلم هذا كان في ناس بتربي صح. يدخل على عمر بن عبد العزيز أيضا وفد في مقدمته طفل صغير، فيقول عمر مخاطبا الوفد: أليس فيكم أسن من هذا الغلام ليتكلم؟ طلعونا واحد كبير شوي. فقال الغلام: يرحم الله أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإذا رزق الله المرء قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتقدم، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى منك بخلافة المؤمنين يا أمير المؤمنين. فقال له عمر بعد أن أعجب بمنطقه: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. تكلم لا أبا لك، تكلم يا ولد. وبدأ يتكلم ويعرض حاجته، تربية. فهم أرادوا إبعاد أولادنا عن التربية الصحيحة، يقول لك سن المراهقة، اصبر عليه، سيبه براحته، بيدخن سيبه، بيروح الديسكو سيبه، بيمشي مع البنات سيبه، له صديقات سيبه، عشان مراهق لما ضيعوا أولادنا. فما عندناش حاجة اسمها سن إيه؟ مراهق. عندنا حاجة اسمها سن التأديب، سن التعليم. فصاحبنا آمن العقوبة فأساء الأدب، وكل من يأمن العقوبة يسيء الأدب. أي أنظمة في العالم لازم قوانين تضبطها وإلا تنحل. شوف عندكم هنا في أوروبا مثلا قواعد المرور عاملة إيه؟ أي مخالفة ادفع اشترافة، ما نقولوش بقى كده مش حرام عليكم كده الفلوس التقضية دي كلها عشان خالفت، أو ما أنت خالفت، بل بالعكس هو ده الصواب. يبقى بتنكروا على الإسلام ليه؟ إنه يضع قواعد شرعية تضبط المخالفات، واضح؟ ده يا أخي سبحان الله، العقول والفطر تقول لك في ثواب وعقاب، في ثواب وعقاب، زي ما في خير وشر وفي حسنات وسيئات، يبقى لازم في ثواب وفي عقاب. فصاحبنا أساء الأدب أهو، وقال كما يحكي القرآن: قال فبما أغويتاني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف ذكر جهات أربعة فقط، مع إن الجهات ستة، فيه الفوقية وفيه السفلية ما ذكرهمش. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمامهم ومن خلفهم، أدي جهتين، وعن أيمانهم أدي ثلاثة، وعن شمائلهم أدي أربعة، الجهات ستة، في فوق وفي تحت. ما جاش هنا ليه؟ قال العلماء: لأن جهة الفوقية هي الجهة التي تتنزل منها الرحمات من رب البريات على خلقه، ولن تستطيع قوة من مخلوقاته مهما أوتيت من جبروت وتجبر أن تحجب رحمة الله عن خلقه، ما يقدرش يجي لك من هنا أبدا. طيب التحت بقى، قالوا دي جهة السجود، هو أمر بالسجود ما سجدش وتمرد فطرد، وابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، انعزل الشيطان يبكي وله ضراط ويقول: يا ويلاتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ما يقدرش يجي لك من تحت. طيب، فلما آمن العقوبة في الدنيا تمرد، أي قال إبليس: لما أبلس وآيس من رحمة الله فبما أغويتني لأقعدن لهم، أي للخلق، صراطك المستقيم، أي لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. يبقى هدفه إنك لا تستقيم على منهج الله، ده الهدف، يبعدك عن الطريق، يبعدك عن الإسلام، يبعدك عن الصراط المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده، من إدراك بعض مقصوده فيهم. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدق ظنه فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. دي حقيقة، لذلك قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. عشان كده حتى إبليس استثنى، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. دول ما أقدرش عليهم بقى، اللي عندهم العلم والعمل الصالح واستقاموا على الأمر، دول صعب نوصل لهم، اللي ربنا استخلصهم لعبادته. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، آمين. فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. وهناك سبع عقبات، والعقبة هي الطريق الصعب الصاعد في الجبل. سبع عقبات يا إخوة، من خلالها يحرض الشيطان الرجيم، أو يحرص الشيطان الرجيم أن يهزم ابن آدم فيها. كم عقبة؟ سبع. لو عرفناها وعرفنا المخرج سوف نأمن بفضل من الله من وساوسه، من وساوس إبليس. طبعا الحديث عن تلك العقبات يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء سنقف مع العقبات السبع التي من خلالها يصل إبليس إلى بني الإنسان ويبعده عن الصراط إن شاء الله، إن قدر بقاء وكان لقاء نقف معها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.